بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قول بعضهم خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله، قال: هذه من بدوات الباطنية والتي تسربت إلى عامة المتصوفة مع أضعاف لها من الشطح وتلاعب الشيطان بهم وملاعبتهم لعقول العامة. وهكذا من صدق بالباطل صار إلى الشطح، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الخامس، في المجلد الخامس، صفحة 70 و100. قال: وهي عبارات منتشرة ومشهورة بينهم، ومنها ما ينسب إلى بعض الكبار، فالله أعلم بحقيقة الحال. والذي يهمنا هنا الإشارة إلى جملة من هذه العبارات، وأنها جميعها ليس لها في الحق نصيب، فأسوقها هنا مساقا واحدا للتحذير منها، وقياس ما لم يذكر للتحذير منها، وقياس ما لم يذكر عليها لاجتنابها. شطحات الصوفية، شطحات غلاة الصوفية، حين يتبجح بعضهم ويقول: خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله، يقصد بذلك أنه جاوز علم الأنبياء ودخل في بحر من العلم لم يدخله الأنبياء، ووقفوا على ساحله، تهيبوا أن يدخلوا فيه، وهؤلاء اقتحموه ودخلوه. وهذا من الشطح والمبالغة وسوء الأدب، وذلك باطل من وجوه. الوجه الأول أن فيه إساءة أدب للأنبياء، وأن هؤلاء فعلوا ما لم يفعله الأنبياء. الوجه الثاني أن الأنبياء إن وقفوا فإنهم يقفون عن وحي من عند رب العالمين سبحانه، فهم لا يسيرون إلا بوحي ولا يقفون إلا بوحي. فيفهم من هذا أن من جاوزهم وخاض فيما لم يخوضوا فيه أنه اقتحم أبواب الضلالة والغلو والمجاوزة والهلكة. الوجه الثالث: لو كان في هذا البحر وخوضه خير للأنبياء أو لأممهم لدخلوه، فلما وقفوا دل على أنه لا خير فيه وأنه مضرة محضة. الوجه الرابع أنه علم من حال هؤلاء القائلين أنهم خاضوا فغرقوا ولم يسلموا. صحيح جاوزوا حد الأنبياء، نعم، خاضوا ما نهاهم عنه الوحي ونهاتهم عنه الأنبياء، نعم، لكن هل سلموا؟ الجواب لا، غرقوا، إلا من من الله عليه بتوبة فرجع وأنقذه الله من الغرق. فليس الخير، وهو الوجه الخامس، ليس الخير إلا في اتباع الوحي. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فما ابتدعه هؤلاء وخاضوا فيه إنما هو المهالك، نسأل الله العافية. ولهذا علم من سيرة أولئك القوم من أصحاب الشطح والخرافات، علم من حالهم ومن كتبهم وأقوالهم ما ينبئ عن ذلك. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ومنها قول الحلاج وهو من غلاة الصوفية: أنا الحق. نقله ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى الحديثية. قال: وفيها اعتذارات سخيفة، أي بعضهم يعتذر عن مثل هذه المقالات الشنيعة باعتذارات سخيفة لا معنى لها. قال: ومنها قول أبي يزيد، وهو أبو يزيد البسطامي من الصوفية: سبحاني سبحاني. نقله في الفتاوى الحديثية ابن حجر الهيتمي. وقوله: ما في الجبة غير الله، يعني جعل نفسه هو رب العالمين ويقول سبحاني سبحاني. وفيها اعتذارات مرفوضة، يعني بعضهم يأتي إلى مثل هذه الأقوال ويعتذر ويقول لعله قصد كذا ولعله أراد كذا، يعتذر باعتذارات غير مقبولة. فالألفاظ الشنيعة لا يكون في حق من سمعها إلا الرد والرفض، أن يرفضها وأن يردها، لا أن يعتذر لها. إنما يعتذر لمن حسن حاله واستقامت سيرته وصفى منهجه وزل في عبارة يمكن أن يعتذر له منها. أما من كان قد ملأ الكتب ونقلت عنه نقولات من هذه الشطحات فهذا لا يعتذر منه بل يحذر منه. كم يظل الإنسان يعتذر عن أهل الباطل، إنما يحذر من أهل الباطل ومن شطحاتهم. قال: ومنها قول عبد القادر الجيلي، ويقال الجيلاني: قدمي هذه على رقبة كل ولي. نقله في الفتاوى الحديثية. وقوله: حدثني قلبي عن ربي. وقوله: خاطبني ربي، نقله في الفتاوى الحديثية. وكذلك إن هذه الآن ما كان من نقولات عن هؤلاء فبعضها لم يثبت عنهم وبعضها مشهور عنهم وبعضها ثابت إليهم لأنه في كتبهم. وعبد القادر قد زيد عليه في عبارات ووقع هو أيضا في بعض الأمور المنتقدة عليه، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء. ولهذا كان هؤلاء غير مؤتمنين. ثلاثة لا يؤتمنون: القصاص والصوفي والمبتدع يرد على المبتدع. لا يؤتمنون لأنهم ليسوا على نهج واضح، إنما على رقائق وعواطف، ولهذا يكثر أن تتلعب بهم الشياطين وأن يخرجوا بالناس إلى سخافات وإلى غير هدى وإلى بدع ضلالات. فأكثر فرق الأمة ضلالا أو بدعا ومخالفات للسنن هم الشيعة الصوفية ومن مت إليهم بسبب من فرق اليوم الفرق التي تكون فيها آثار التصوف تجد البدعة وفيرة عندهم. قال الشيخ بكر رحمه الله: قولهم كمال التحقيق الخروج من التكليف، هذه من مقالات الباطنية الخبيثة. كمال التحقيق الخروج من التكليف، يعني إذا أردت أن تكون على اليقين وعلى الحق الكامل فاخرج من التكليف، تصل إلى مرحلة أن لا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا كذلك أيضا تفعل من هذه الأعمال. لماذا؟ لأنك ما دمت تصنع هذه الأشياء فأنت مقيد، لم تصل إلى مرتبة الولاية الحقيقية والتحقيق. قال: من مقولات ملاحدة القرامطة والباطنية، كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 539 وما بعدها. وقولهم خرجنا من الحضرة إلى الباب، قال: هذا من مخاريق الصوفية، خرجنا من الحضرة إلى الباب، وهم إنما طرقوا أبواب الشياطين. الفقر، قال: على مصطلح الصوفية غير مراد شرعا. الفقر الفقير، ويقصدون بالفقر في مصطلح الصوفية ليس من قل ماله أو من كانت لله وعلى الله حاجته، فإن من قل ماله فقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين من لا مال له، ومن كان بحاجة إلى غيره فهو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن الصوفية لا يقصدون هذا ولا هذا. ومن المصطلحات الصوفية الأقطاب، الأقطاب انظر انظر كتاب، انظر هذا المجلد 11 صفحات، أعطني المجلد 11 مجموع الفتاوى إذا كان موجودا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقول شيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة 26 من مجموع الفتاوى: فالسالك، أي الماضي في الطريق الذي يمضي في طريقه وعبادته، فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة وإلا كان ضالا عن الطريق. والسالك من الفقه والعلم والنظر والكلام الذي مضى في هذه الأبواب إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كان فاجرا ضالا عن الطريق. فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعتمد الشريعة، سواء كان ذلك في تزهده يتزهد ويزهد كما جاء في الشريعة ولا يجاوز، وإلا خرج إلى الرهبانية المذمومة. وإذا كان في باب العلم يعمل بعلمه، وإلا خرج إلى الضلال والقول الذي هو بدون علم أو بدون عمل. قال: ولا ريب أن لفظ الفقر في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون به نفس طريق الله وفعل ما أمر به وترك ما نهى ما نهي عنه والأخلاق المحمودة ونحو ذلك، بل الفقر عندهم ضد الغنى. يعني ما هو الفقر عندهم عند الصوفية؟ الفقر هو أن تمتثل الشريعة. يعني أن الفقر عندهم يقولون هو طريق الله، هذا طريق الفقراء، يسمون أنفسهم بالفقراء، وأن تفعل ما أمرت به. لكن كيف أمرت به؟ على طريقة الصوفية، وما نهيت عنه على طريقة الصوفية، في أبواب الأخلاق وأبواب كذلك أيضا التنسك والتزهد، ولا شأن لهم في جوانب أخرى من جوانب الحياة والأخلاق المحمودة ونحو ذلك. هذا لم يكن يسمى هذا فقيرا، من سار على هذا كان يسمى ناسكا عابدا مطيعا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كانوا يسمون القراء، يسمون القراء، القراء العباد، كانوا يسمون كذلك أيضا كما سماهم الله راكعين ساجدين حامدين، كانوا آمرين بالمعروف وكانوا ناهين عن المنكر، ما كان يقال لهم الفقراء. أن كل من امتثل أمر الله يقال لهم الفقراء. الفقر في الكتاب والسنة ضد الغنى، والفقراء هم الذين ذكرهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين وغيرها من الآيات. قال لكن لما كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرها، إذ العصمة ألا تقدر، إذ من العصمة ألا تقدر، وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد، والزهد يكون قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال وكذلك في أثناء المئة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي، لأن لبس الصوف يكثر في الزهاد. وذكر مبحثا طويلا في هذا الباب لمن أراد أن يراجعه في المصدر المشار إليه وما بعده. قال الشيخ بكر أبو زيد قولهم أيضا الأقطاب، أي على مذهب الصوفية، الأقطاب على مذهب الصوفية، قال شيخ الإسلام في المجلد الحادي عشر صفحة 433. أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه لفظ الأبدال. كم هي الأمور عند الصوفية؟ الغوث يقولون هو بمكة، والأوتاد في أطراف الأرض، الأوتاد أربعة، أربعة أوتاد، والأقطاب سبعة، والأبدال أربعون، والنجباء ثلاثمائة، والنجباء ثلاثمائة، إذن واحد أربعة سبعة أربعين ثلاثمائة، رقم من هذا؟ رقم من؟ افتح الخط واحد عندهم، واحد أربعة سبعة أربعين ثلاثمائة، افتح، هذا رقم الصوفية، رقم شطحات الصوفية يقولون الغوث واحد يكون بمكة، والأوتاد أربعة في أطراف الأرض، واحد في الشرق واحد في الغرب واحد في الشمال واحد في الجنوب، والأقطاب سبعة، والأبدال أربعون، والنجباء ثلاثمائة. وما جاء عن السلف في معنى الأبدال يحمل على ماذا؟ الأبدال حين يقولون فلان كان فلان من الأبدال، مقصود بالأبدال أي من يخلفون غيرهم في العلم والعمل، في العلم والعمل. يقول: ومن زعم، قال صفحة 438، ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى 300، انتبهوا الآن كيف الطريقة، كيف طريقة الرقم هذا، يا أهل الأرض إذا كانت عندهم حاجات يرفعونها إلى 300، من هؤلاء 300؟ النجباء. والثلاثمائة يرفعونها إلى 70، من هم 70؟ ها؟ النقباء، الأبدال. أما 70 ما ذكروا 70، بقي أيضا بقي 70، بقي رقم 7 لعله النقباء أيضا. طيب، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7 نقطاب، والسبعة إلى 4 الأوتاد، والأربعة إلى الغاووث. معاملة، يعني أولا ترفع الحاجات إلى 300، والثلاثمائة هؤلاء حولونها على مكتب 70، والسبعون حولونها على مكاتب 40، والأربعون على 7، والسبعة على 4، والختم الأخير يأتي من الغوث. معاملة. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هل ذكر بينه وبين عباده هذا العدد، هذا العدد المتسلسلي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ذكر الآية شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فهو كاذب، من زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم إلى هؤلاء فهو كاذب ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا مسهم الضر قالوا: يا الله. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فكيف بالمؤمن إذا كان هذا المشرك إذا أصابه الضر يقول: يا الله، ويضل عن دعاء غيره، فكيف بالمؤمن يجعله يحتاج إلى أن يذهب إلى هؤلاء؟ طيب، لفظة الأبدال قال: الذين تكلموا باسم البدل حين قالوا فلان من الأبدال فسروه بمعاني منها أنهم أبدال الأنبياء، أي يخلفون الأنبياء في إرثهم، أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات، يعني صلحوا مع الله في التوبة والاستقامة. قال: وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم النجباء، الغرض من هذا كله أن هذه الأمور من أمور من الأسماء الصوفية، هذه كلها مما لا دليل عليه. قال رحمه الله في كلام له: وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب يقسمون هذا الترتيب، فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه، بل هذا الترتيب وهذه الأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية ونحوه في السابق والتالي والناطق والأساس والجسد وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. الله المستعان. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس، نسأل الله عز وجل الهدى والسداد. إذن قال الأقطاب والأبدال والنجباء 300 والأقطاب 7 والغوث والغياث. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل: امرأة كانت تقوم بخدمة جدتها أم أبيها فترة حياتها إلى أن ماتت الجدة، والجدة لما كانت على قيد الحياة اشترت بيتا وكتبته باسم هذه الحفيدة لأنها قامت عليها وخدمتها، والبصيرة مع هذه الفتاة باسمها، والبيت فيها عفش وأدوات تابعة للجدة، ويوجد أيضا ما هو خاص بالفتاة. وقبل أن تموت الجدة قالت: بيتي وما أملك لك، ويوجد معها مال في البنك كانت تريد أن تجعله الجدة باسم الفتاة التي تخدمها، هناك فضة أيضا أوصت بها لأجل الكفن وتجهيز القبر، علما بأن الجدة معها 4 بنات وابنان. السؤال: ماذا على المرأة فعله؟ السؤال الثاني: هل البيت تعتبر ملكا لها لأن جدتها اشترتها وسجلتها باسمها؟ السؤال الثالث: العفش والفضة والمبلغ الذي في البنك، نرجو التوجيه. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن البيت إذا اشترته هذه الجدة سجلته باسم هذه الفتاة التي هي حفيدتها، حال حياتها وصحتها وكتب باسمها وسلمت لها البصيرة في ذلك الوقت، وكان البيت من ذلك اليوم ملكا لهذه البنت تتصرف فيه إذا شاءت بتأجير أو بيع، أن هذه هبة ماضية أي جائزة، لأن هبة الجد لحفيده أو الجدة لحفيدتها لا يلزم فيها التسوية بينها وبين بقية الأحفاد، فما دام أنها كتبت البيت باسمها كتابة صحيحة موثقة معمدة وسلمتها البصيرة، وكان للبنت أن تتصرف في هذا البيت بإيجار أو بيع أو غير ذلك، فهي هبة من جدتها لها أخذها. لكن إذا كتبت ذلك على أساس أنه وصية بعد موتها فهنا الإشكال، إذا كتبت ولم تمكنها البصيرة بقيت البصيرة عند الجدة كوصية لهذه الحفيدة، فهنا يقال ينظر في البيت هل يساوي ثلث تركة الجدة أو أقل، فإن ساوى البيت الثلث أو أقل فهو وصية جائزة لأنها ليست لوارث، يجوز للبنت أن تأخذها إذا كانت الثلث فأقل. وأما حين أوصت الجدة بأن مالها وعفشها وكل ما تملك لحفيدتها فهذه وصية لا حق فيها لهذه الحفيدة، لماذا؟ إلا في الثلث فما دون ليس لها حق فيها كلها، إنما يوصى لها في الثلث. فالحاصل أولا ننظر في شأن البيت، إن كان بيع البيت قديما والجدة في صحتها وقوتها وعقلها وكان بيعا نافذا وسلمت البصيرة للبنت ولها أن تتصرف فيه فهذه هبة في الحياة تمضي. ثم نرجع إلى الوصية قبل الموت حين أوصت بأملاكها ومالها وبكل ما تملك لهذه الفتاة، لا ينفذ من ذلك إلا الثلث، الثلث يصرف إلى هذه الحفيدة والباقي يقسم تركة بين ورثتها بناتها وأولادها. وأما البيت فعلى التفصيل السابق، إذا كان بيعا نافذا سلمت فيه الأوراق للحفيدة في حياة الجدة وصحتها فهو بيع نافذ. وأما إذا كان مجرد كتابة ووصية بعد الموت فترجع إلى حكم الوصية أنها تنفذ في الثلث فما دون، والله تعالى أعلم. واضح هذا؟ واضح أم لا؟ طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.